بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. قول رحمه الله تعالى: باب الآنية. الآنية عرفها بقوله: هي الأوعية، جمع إناء. ومناسبة ذكر هذا الباب مع تعلقه بأكثر من باب ظاهرة، لأنه لما كان الماء مادة سيالة لا بد لها من وعاء يحفظها، جيء بهذا الباب في هذا المكان أو في هذا الموضع. وإلا فالآنية لها تعلق في باب الأطعمة، ولها تعلق في باب الصيد، ولكن ذكرها في أول ما تكون له مناسبة أولى. قال رحمه الله تعالى في الحاشية رقم 1، لما قال باب الآنية، قال: أي هذا باب يذكر فيه مسائل من أحكام الآنية وثياب الكفار وأجزاء الميتة. وهذا في الحقيقة ترى جيد أنك تعرف أن باب الآنية يحتوي على هذه المسائل: الآنية وثياب الكفار وأجزاء الميتة، ثلاثة أشياء يتكلم فيها في هذا الباب. قال: والباب لغة المدخل إلى الشيء، لأن أول ما بدأ في كتاب الطهارة، الآن باب، فيريد أن يبين لك التبويب لماذا. فقال: الباب لغة المدخل إلى الشيء، وأتوا البيوت من أبوابها. قال: والطريق الموصل إليه، يكون بابا. وإذاك تجد في بعض الأحياء يقولك: هذا باب القرية الفلانية، أي طريقها. واصطلاحا اسم لجملة من العلم تحته فصول ومسائل غالبا، وليس مرادهم بالباب في كذا الحصر، بل إنه المقصود بالذات والمعظم، يعني بالأكثر، فلو ذكروا غيره نادرا أو بالتبعية أو استطرادا لم يضر. قال: وهي الأوعية، جمع وعاء. قال: وجمع الآنية أوان، يعني تجمع على آنية إناء، ويجمع على آنية وأوان. والأصل آآن. قال: وهي الأوعية لغة وعرفا. والوعاء الظرف، الظرف هو الوعاء، والوعاء هو الظرف. الظرف يفسر بأنه هو الوعاء، والوعاء يفسر بأنه هو الظرف. ومنه قول الشاعر: كأن خصييه من التدلدل ظرف عجوز فيه ثنت حنظلي. قال: الظرف فيه الشيء، يعني أن لا يكون الوعاء إلا فيما يكون فيه الشيء. قال: سمي بذلك لأنه يجمع ما فيه. قال في الشرح: جمع إناء لما ذكر الماء ذكر ظرفه، لأن الماء مادة سيالة لا بد لها من ظرف. يقول في الحاشية رقم 3: كأنه جواب سؤال تقديره: ما وجه ذكرهم الآنية بعد الماء؟ قال: فأجاب لما ذكر الماء وكان سيالا محتاجا إلى ظرف لا يقوم إلا به، ناسب ذكر ظرفه. جمعه يعني الظرف ظروف، وذكر ما يتعلق به ويناسبه. قال: كل إناء طاهر كالخشب والجلود والصفر والحديد. يعني إيش أصل متن؟ يقول: كل إناء طاهر. هذا صيغة عموم، لأن كل من صيغ العموم. كل إناء قال كالخشب، يعني تكون آنية من الخشب مشاهدة عندكم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان له إناء من خشب اتخذه تحت، يضعه تحت سريره يبول فيه في الليل الطويل، لأن أول الناس ما عندهم حمامات في دورهم، إنما يقصدون الخلاء، فتكون الليلة الشاتية فيضع، فاتخذ وعاء من خشب. والجلود معروفة، ومنها القرب، والصفر هو النحاس. يقول في الحاشية: الخشب بفتحتين خشب، وبإسكان الثاني خشب، ما غلظ من العيدان، يعني تعريفه، هو يعرف كل جزئية. ها؟ بضمتين الخشب، نعم، وبإسكان الثاني الخشب، نعم، ما غلظ من العيدان، واحدته خشبة. والجلود جمع جلد، بكسر، بالكسر، المسك من كل حيوان. والصفر بالضم ويكسر، يعني الصفر والصفر ضرب من النحاس الذي تعمل منه الأواني. وأنكر بعضهم الكسر فيه، يعني الصفر يقول لا ما يصلح، بس صفر. وفي حديث عبد الله بن زيد: فأخرجنا له تورا من صفر فتوضأ، رواه البخاري. وتوضأ من جفنة، وتور حجارة، ومن إداوة وقربة وغيرها. وتخصيصه المنع بالذهب، لأن جاء في حديث منع أن يكون الإناء من ذهب، قال: وتخصيصه المنع بالذهب والفضة يقتضي إباحة ما عداهما في الجملة. يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن إيش؟ إناء الذهب والفضة، يدل هذا بمفهومه أنه إيش؟ أن ما سواهم الأصل فيه الإباحة. ولذلك من القواعد الأصولية يقول إيش؟ الاستثناء معيار العموم. كونه يستثني هذين الجنسين بالمنع يدل على أن ما بقي مباح. قال: ويستثنى من العموم النجس. والحديد معروف، سمي به لمنعته. قال تعالى: وأنزلنا الحديد، أي أخرجنا لهم الحديد من المعادن، وعلمهم صنعته. قال: ولو كان ثمينا، يعني إيش؟ أن كل إناء طاهر ولو ثمينا الأصل فيه الإباحة كما سيأتي. قال: ولو ثمينا، مثل قال: كجوهر وزمرد. يقول: ولو ثمينا، يقول في الحاشية: لعدم العلة التي لأجلها حرم الذهب والفضة، لأن الذهب والفضة العلة في تحريمها إيش؟ أنها آنية أهل النار، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. لكن ليست يعني العلة فيها إيش؟ الثمنية. قال: لعدم العلة التي لأجلها حرم الذهب والفضة، لأن هذه الجواهر لا يعرفها إلا خواص الناس، فلا تكسر قلوب الفقراء، كذا علله بعض الفقهاء. يعني إيش؟ أن بعض أهل العلم ذكروا علة تحريم الذهب والفضة، آنية الذهب والفضة، يقول: لما فيها من انكسار قلوب الفقراء. الفقير يدور الشيء يصير بيأكله، وهذا يأكل بذهب والفضة، فهذا لا شك أن فيه انكسار. هذا أحد العلل التي أشار إليه بعض أهل العلم. وبعضهم قال إيش؟ أن هذا امتهان لأعلى معادن زينت للخلق، الذهب والفضة، فهذا يوجب إيش؟ أنها لا قيمة لها، ترخص. قال: كجوهر وزمرد. يقول في الحاشية: الجوهر فارسي معرب واحدته جوهرة، وهو كل حجر يستخرج منه شيء ينتفع به. والزمرد بالضمات زمرد وتشديد الراء وبالذال المعجمة والمهملة، والمهملة جوهر معروف كباللور وياقوت. قال في المبدع، المبدع لابن مفلح برهان الدين، قال: وهذا قول عامة العلماء من غير كراهة، ولا يصح قياسه على الأثمان من وجوه كثيرة، منها تخصيص الذهب والفضة وندرة اتخاذها. يعني يقول لك الجوهر والزمرد ما يعرفه إلا خواص الناس، فلا يحصل الانكسار لقلوب الفقراء إذا رأوا مثل إناء. قال: يباح. هذا جواب إيش؟ قوله: كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله، اتخاذه واستعماله، اتخاذ غير شيء والاستعمال شيء. قال: اتخاذه واستعماله بلا كراهة. يقول في الحاشية: أي أخذه وتناوله وإعماله فيما يعدله. قال الشارح: الشارح إذا أطلق فهو شارح المقنع ابن أخ ابن قدامة. قال: وغيره في قول عامة أهل العلم. قال: غير جلد آدمي وعظمه فيحرم. يعني كذلك هذا من المستثنى من العموم، الذهب والفضة وجلد الآدمي وعظمه لا يجوز استعماله. كذلك إيش؟ ما كان نجسا، يعني تكوينه نجس. قال: إلا آنية ذهب وفضة. يقول في الحاشية: الذهب مصدر ذهب، الذهب مصدر ذهب، الظاهر أنه بالتحريك ذهب. التبر سمي ذهبا لأنه يذهب ولا يبقى. وجمع ابن مالك أسماؤه في قوله، يعني إيش أسماء الذهب؟ نظر 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 نظار نظر نظر نظار زبرجد سيرا وزخرف عسجد عقيان عقيان الذهب والتبر ما لم يذب وأشركوا ذهبا مع فضة في سبيك هكذا العرب. والفضة نوع، النوع المعروف، وهو جوهر أبيض نقي يتولد من المادة الزئبقية الكبريتية منعقد في الأرض يضرب منه أصناف من النقود والحلي. وفي الآية: قوارير من ذهب قوارير من فضة، أي هي مع صفائها آمنة من الكسر، وسميت فضة لأنها تنفض أي تتفرق ولا تبقى، وتسمى اللجين والنسيك والغرب، ويطلقان على الذهب أيضا. قال: ومضببا بهما أو بأحدهما، أي يعني مضبب بالذهب أو الفضة، أي الذهب. قال: والضبة من حديد ونحوه، يضبب بها شق الباب ونحوه. الضبة على اسمها مثل حنا نسميها ضبة لما تجمع الشيء تقول ضبة يعني شدة. الضبة تستعمل مثلا أول في بعض الأواني إذا انكسرت تنكسر فيجعلون ضبة يعني شيء يشد بعض الإناء بعضه بعض يتخذون من الفضة لأن فيها قوة. قال مضببا بهما أو بأحدهما. قال يضبب بها شق الباب ونحوه. يوضع صحيفة لا صفيحة عليه تضمه وتحفظه. فسر إيش الضبة بأن إيش هي الضم والحفظ. أو يشعب بها الإناء. وقال الشيخ هو شيخ الإسلام ابن تيمية المضبب بالفضة من الآنية وما يجري مجراها من الآلات سواء سمي الواحد من ذلك إناء أو لم يسمى. وما يجري مجرى المضبب كالمباخر والمجامر والطشوت. الطشت ما زال الناس يسمونه طشت. والشمعدانات وأمثال ذلك. وش الشمعدانات؟ الشمعدان اللي يوضع عليه الشمع مماسك للشمع. فإذا كانت الضبة يسيرة لحاجة مثل شعب القدح. شعب القدح يعني حينما ينكسر وينصدع يضعون في مكان هذا الصدع فضة يذوبونه عشان إيش تنجبر وما يصير يعني فيه انفتاح في الإناء ويشد بعضه إلى بعض. قال وشعيرة السكين يعني الصدع في السكين يجعل ونحو ذلك مما لا يباشر بالاستعمال فلا بأس بذلك. يعني إيش أنه يعفى عن الضبة التي تشد بها الإناء اليسير كما سيأتي إن شاء الله. قال غير ما يأتي يعني إيش أن المضبب بهما يعني بالذهب والفضة ممنوع إلا ما يأتي من الاستثناء في الضبة اليسيرة ومن ذهب دون من فضة دون الذهب ولا لحاجة ولا تكون للزينة كما سيأتي إن شاء الله. قال وكذا المموه والمطلي والمطعم والمكفت بأحدهما. هذه أشياء كانت تعمل وتتخذ في الأواني في السابق. الآن الناس ما يتخذون هذا. إما أنه يتخذ إناء كامل من ذهب أو فضة أو إيش مطلي. أما الأشياء هذه التي المطعم والمكفت هذه طرق ما يتخذونها الناس إلا ما ندر. وش التطعيم يأتي تفسيره. هو أن يحفر مثلا في إناء يحفر له مجرى ويصب هذا الذهب ولا الفضة في هذا المجرى. وش الغرض منه؟ الزينة. يتخذونه حتى يكون زينة في الإناء. كل هذا يمنع منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إيش استعمال الذهب والفضة في الأواني. يقول في الحاشية وكذا المموه والمطلي والمطعم والمكفت. قال أي بالذهب أو الفضة. والتمويه لأن أول ما أشار إليه التمويه أن يذاب الذهب أو الفضة ويلقى فيه الإناء من نحاس أو غيره. يذاب ويوضع فيه هذا يسمى إيش مموه على اسمه تمويه كأن الإناء ذهب وهو ما هو بذهب. قال فيكتسب من لونه. إذن هو مجرد إيش لون. والمطلي ما يجعل كالورق ويلصق بالإناء. وهذا يستعمل في بعض عند الصاغة وعند بعض الصنايعية يستعملون إيش يجيب لك ألواح أو يعني رقع من الذهب والفضة كأنها ورق ويبدأ يلزقها على الإناء الذي أنت تريد، ثم تعرض على النار شيء بسيط فتستوي، كأن الإناء من الذهب أو من الفضة. قال: والتطعيم أن تحفر حفر ويجعل فيها قطع ذهب أو فضة بقدرها. والمكفت الرابع أن يبرد الإناء، يبرد يعني البرد معروف أن يحك، يعني أن يبرد الإناء حتى يصير فيه شبه المجاري، هو قريب من التطعيم لكنه إيش، هذا مسمى وهذا مسمى. ويوضع فيه شريط ونحوه ويدق عليه. قال: فإنه يحرم، يعني هذه الأشياء يحرم. طيب المطلي يحرم، الأشياء كثيرة الآن مطلية. يقول: المطلي بالذهب بحيث يجتمع منه شيء لو عرض على النار هذا محرم، لو جرام نقول لو جرام، لكن إذا كان ما يجتمع منه شيء، إذا عرضت على النار ذهب ما في شيء، فهذا لا بأس به. مثل الآن أكثر الأشياء الأقلام والساعات والأشياء هذه يتسامح فيها. فإنه يحرم اتخاذها العلة، فإنه يحرم اتخاذها العلة ما أشار إليه الشارح بقول: لما فيه من السرف والخيلة وكسر قلوب الفقراء. يقول في الحاشية: أي صناعتها على هيئة الآنية. قال الشيخ: إن إذ الأصل أن ما حرم استعماله حرم اتخاذه، هذا الأصل، وإلا فهناك أشياء يحرم استعمالها لكن يجوز اتخاذها. مثل إيش؟ مثل الذهب للرجل يحرم استعماله لكن يجوز اتخاذه، أنه يتخذه يجعل فيه رأس مال ولا غيره. قال: كآلات الملاهي، انتهى. وكذا تحصيلها بنحو شراء أو اتهاب ولو لم يقصد استعماله، بخلاف اتخاذ الرجل ثياب الحرير، لأن الآنية محرمة مطلقا والثياب تباح للنساء وفي الحرب ونحو ذلك. يقول: لما فيها من كسر قلوب الفقراء. يقول: قال ابن القيم: والصواب أن العلة ما يكسب استعمالها القلب من الهيئة والحالة المنافية للعبودية. يعني يقول إيش؟ يقول ابن القيم أن الذي يستعمل الذهب والفضة في الأواني يكسب قلبه شيء ينافي كمال العبودية وهو الانكسار لله عز وجل، يجد في نفسه فخر وارتفاع عمن لا يستعمل هذه الأشياء منافاة ظاهرة. ولهذا علل عليه الصلاة والسلام بأنها للكفار في الدنيا، إذ ليس لهم نصيب في العبودية التي ينالونها بها في الآخرة، فلا يصلح استعمالها لعبيد الله، وإنما يستعملها من خرج عن عبوديته ورضي بالدنيا وعاجلها من الآخرة. يقول: واستعمالها يعني إيش؟ آنية الذهب والفضة في أكل وشرب وغيرها، يعني واستعمال كذلك ما أشار إليه من التمويه والتضبيب يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى، مع أن الأنثى إيش يباح لها الذهب والفضة، لكنك استعمالها في الآنية غير مباح، يباح لها أن تستعمل تتخذ أو تستعمل الذهب والفضة في إيش، في الزينة. قال: لعموم الأخبار وعدم المخصص. يقول: التخصيص يعرفه، يقول: هو قصر العام على بعض منه بدليل مستقل ولم يوجد، والخبر مرادف للحديث، يعني لأنه قال إيش، لعموم الأخبار، والخبر مرادف للحديث، يعني من مسميات الحديث أن يسمى بالخبر. والحديث اسم من التحديث وهو الإخبار، والحديث أو الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر عن غيره، يعني إيش، الحديث مقصور على ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر يكون للنبي وكل لغيره، الخبر عن أبي بكر الخبر. قال: والأثر ما روي عن الصحابة، ويجوز إطلاقه على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد هنا المرفوع، يعني الخبر المراد به إيش، المرفوع، ولا يخفى شموله، لتحريمها على الأنثى، يعني إيش شمول الأخبار في تحريمها على الذهب والفضة في الآنية على الذكر والأنثى. وكذا الخنثى مكلفا كان أو غيره، يعني لو أراد مجنون يستعملها كذلك يجب على وليه أن يمنعه. قال الشيخ: اتفقوا على أن استعمال آنية الذهب والفضة حرام على الذكر والأنثى. ثم قال الشارح رحمه الله: وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إلى التزين للزوج. يقول إيش؟ أبيح الذهب والفضة للنساء لأجل الزينة لحق الزوج. وأشار بعض أهل العلم أن هناك علة أخرى في طلب الأنثى التزين بالذهب والفضة، وهي قال نقصهن وشعورهن بالنقص عن الرجل، فهي تريد بهذه الزينة إخفاء ذلك النقص وإظهارها بصورة الكمال. ومنه قول الشاعر: ما الحلي إلا زينة من نقيصة يتمم من حسن إذا الحسن قصر، وأما إذا كان الجمال موفرا كحسنك لم يحتج إلى أن يزور، ما يحتاج زيادة. ولذلك يزينون المرأة لنقصها بهالمساحيق والدنيا كلها، ليش؟ لأنها أنقص من الرجل. أما الرجل ما يحتاج إلى هذا، لا يحتاج التزين للذهب ولا يحتاج المساحيق، لأنه كامل برجولته وبخلقة الله عز وجل له. قال في الحاشية: فلم ينهى عنه ولم يزل يتخذ من غير نكير، فهو إجماع، يعني تزين المرأة بالذهب. قال: وكذا الآلات كلها، يعني إيش؟ يحرم استعمال الذهب والفضة في الآلات، أي وكما يحرم اتخاذ الآنية واستعمالها حرم اتخاذ الآلات كلها. يعني واحد بيسوي له مثل مفك درنفيس من ذهب أو فضة نقول ما يجوز. قال: واستعماله كذلك. وحكاه القرطبي وغيره قول الجمهور. وقال ابن القيم: بل يعم سائر وجوه الانتفاع، وهذا أمر لا يشك فيه عالم. قال: كالدوات والقلم والمصعطة. الدواة معروفة، هي التي المحبرة اللي يوضع فيها الحبر، توضع عشان إيش؟ ما يختلط مع الحبر شيء آخر يفسده. والمقلم والقلم، القلم كذلك. والمصعطة، مصعطة إناء يوضع فيه إيش؟ السعوط. والسعوط هي أخلاط أدوية تخلط وينتفع بها. المصعطة، المصعطة بضم الميم، يقول إناء يجعل فيه السعوط. قال: والقنديل والمجمرة والمدخنة. قال: القنديل هو المصباح وجمعه قناديل، والمجمرة بالكسر والضم، مجمرة ومجمرة اسم للشيء الذي يجعل فيه الجمر للبخور، يعني حنا عندنا نسميه المبخر. والمدخنة بالكسر أيضا، وهي المجمرة جمعها مداخل. قال: حتى الميل ونحوه، الميل الذي يكتحل به، يقصد به إيش؟ مرات يضعونه من الذهب والفضة لأنه لا يتفتت فتسلم العين من الجراحات، لكن مع هذا لا يجوز. قال: كسرير وكرسي وخفين ونعلين وشرابة وملعقة وأبواب ورفوف وطشوت وشمعدانات وأمثال ذلك، كالآلات في تحريم اتخاذها واستعمالها. وقال الشيخ، يعني شيخ الإسلام: يباح الاكتحال بميل الذهب والفضة. لماذا؟ قال: لأنها حاجة ويباحان لها. والميل الذي يكتحل به وهو بالرفع عطف على وكذا الآلات، وهو مبتدأ خبر محذوف. قال: وتصح الطهارة منها، يعني لو تطهر من إناء ذهب أو فضة نقول هو محرم اتخاذه ومحرم استعماله، لكن الوضوء يصح لأن الإنسان ما تطهر من الإناء، تطهر من الماء الذي في الإناء، فالذي يرفع الحدث هو الماء وليس الإناء. فلأجل هذا قال وتصح الطهارة منهما، أي من آنية الذهب، من الآنية المحرمة. يقول في الحاشية مع الحرمة وفاقا، وفاقا يعني إيش؟ للأئمة الثلاثة. قال لأن الإناء ليس بشرط ولا ركن في العبادة فلم يؤثر فيها. وقال بعض أهل العلم لا تصح، اختاره أبو بكر والقاضي والشيخ. ممكن مرادها في أبي بكر هو الخلاء، والقاضي هو أبو يعلى، والشيخ يقصد فيه شيخ الإسلام. قال لإتيانه بالعبادة على وجه محرم أشبه الصلاة في المحل المغصوب ويأتي. طيب قال وكذا الطهارة بها وفيها وإليها. يقول وكذا الطهارة يعني تصح، وكذا يعني في الحكم تصح الطهارة بها وفيها، لو كان عنده إيش وعاء كامل ينغمس فيه من الذهب والفضة يصح. وإليها يعني إيش؟ أن الذي تحته هو الفضة والذهب. قال أي وكما، يقول في الحاشية وكما تصح الطهارة، في صحة ذلك، أي وكما تصح الطهارة منها تصح بها، أي بالآنية المذكورة، بأن يغترف الماء بها. يعني إيش؟ عنده إناء يغترف، وفيها كأن يكون الإناء كبيرا يسع قلتين فيغتسل أو يتوضأ داخله، وإليها بأن يجعلها مصبا لما ينفصل من عن الأعضاء وفاقا. ولا تصح عند أبي بكر وأبي الحسن والشيخ وغيرهم وتقدم. قال وكذا آنية مغصوبة، وكذا آنية مغصوبة يعني إيش؟ وتصح الطهارة من إناء مغصوب. واضح يا إخوان؟ لأن الغصب جهة منفكة عن طهارته، هو يتطهر بالماء، ما تصح الطهارة الوضوء بالماء المغصوب، لكن تصح الطهارة لو كان هذا الماء المباح في إناء مغصوب. هذا مراده وكذا آنية مغصوبة، أي تصح الطهارة من الإناء المغصوب. قال في الحاشية أي وكما تصح الطهارة في آنية الذهب والفضة كذلك تصح في آنية مغصوبة. قال إلا، الآن يريد أن يستثني ما ذكرناه لكم في الأول، إلا ضبة يسيرة عرفا. إذن هذا أول شرط، أي في عرف الناس، يعني ما تعرف الناس إليه، لأنه لم يرد الشرع بتقديرها. وقال الشيخ لا بأس بالشرب بقدح مضبب، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم انكسر قدح عنده فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. قال إذا لم يقم فمه على الضبة مثل العلم في الثوب. وقال هذا بين في أن الفضة تباح على سبيل التبع كالحرير. قال ومقتضى هذه الرواية أنه يباح الكثير إذا كان أقل مما هو فيه ولا يستعمل، وهذا هو الصواب. طيب قال إلا ضبة، هذا ضبة واحد يسيرة عرفا، يعني أن تقدير اليسر مرجعه إلى العرف. قال لا كبيرة، من فضة لا ذهب. يقول في الحاشية يعني فلا يباح بحال نص عليه، نص عليه يعني الإمام أحمد، يعني أن الذهب لا يباح ولو يسيرا. قال الشيخ وقد غلط طائفة من الأصحاب حيث حكوا قولا بإباحة يسير الذهب في الآنية عن أبي بكر، وإنما قاله في اللباس والتحلي وهما أوسع. يعني إيش؟ أن اللباس والتحلي بيسير الذهب فيه الرخصة على إيش؟ استعمال الذهب أو استعمال شيء منه في الأواني. قال لحاجة، هذا الرابع، وهي يعني الحاجة أن يتعلق بها غرض غير الزينة فلا بأس بها، يعني بهذه الضبة. ذكر في الحاشية السبب، قال أي الضبة كشعب قدح ونحوه غير ما يتزين به من الفضة. قال الشيخ ومراد الفقهاء بالحاجة هنا إلى تلك الصورة كما يحتاج إلى التشعيب والشعيرة سواء كان من فضة أو نحاس أو حديد أو غير ذلك، وليس مرادهم أن يحتاج إلى كونها من فضة. يعني إيش؟ الحاجة إلى التشعيب. قال بل هذا يسمونه في مثل هذه الضرورة، والضرورة تبيح الذهب والفضة مفردا وتبعا. وقال كلام أحمد لمن تدبره لم يتعرض للحاجة وعدمها، وإنما فرق بين ما يستعمل وبين ما لا يستعمل، فإنه قال رأس المكحلة والميلي أو المكحلة والميلي وحلقة المرآة إذا كان من الفضة فهو من الآنية، وما لا يستعمل فهو أهون في مثل الضبة في السكين والقدح. وإذا ضبب الإناء تضبيبا جائزا جاز استعماله مع وجود غيره بلا خلاف. وذكر أيضا أن أحمد إنما كره الحلقة في الإناء، يعني الحلقة يعني الشيء اللي يرفع به، تباعا لابن عمر، والمنع هنا مقتضى النص والقياس، فإن تحريم الشيء مطلقا يقتضي تحريم كل جزء منه إلا ما استثني، إذ النهي عن الشيء نهي عن بعضه. طيب الذي يبيح، الذي أباح هذه الأشياء التي ذكرها بالشروط الأربعة، ضبة ويسيرة ومن فضة ولحاجة، قال لما روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعبي، يعني الشعب يعني احنا نسميه ايش؟ الشلخ أو الصدع، سلسلة من فضة. قال في الحاشية وفي لفظ له وكان انصدع، شفت انصدع، فسلسله بفضة. وذكر القرطبي عن البخاري في نسخة أنه رأى هذا القدح بالبصرة وشرب فيه، وكان اشتري من ميراث النضر ابن أنس. سبحان الله، يعني كان هذا القدح عند أنس ثم انتقل إلى النضر ابن أنس. يعني أن البخاري أدرك هذا القدح وشرب منه. قال بثمانمائة درهم انتهى. والقدح إناء يروي الرجلين واسم يجمع الصغار والكبار، جمعه أقداح، ولا يسمى قدحا إلا إذا كان فارغا، فإذا كان فيه شراب قيل له كأس، وانكسر وتكسر انشق من كسره يكسره كسرا، والشعب الصدع والشق الذي فيه، والسلسلة بكسر السين القطعة، وبالفتح إيصال الشيء بالشيء، كأنه سد الشقوق بخيوط من فضة فصارت مثل السلسلة، وأنس هو ابن مالك بن النضر النجاري الأنصاري، يعني إيش؟ من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أخواله بني النجار، أخوال جده. قال: خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر، ومات سنة 92 وقد تجاوز 100. والبخاري هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي، جبل الحفظ وإمام الدنيا، وصحيح وصح كتاب بعد كتاب الله. توفي رحمه الله سنة 256. قال: وعلم منه أن المضبب بذهب حرام مطلقا، يعني باق على الأصل. يقول في الحاشية: كان يسيرا أو سواء كان يسيرا أو لا، لحاجة أو لا، لا لضرورة. قال: وكذا المضبب بفضة لغير حاجة، يعني الآن يتكلم على إيش؟ على الاستثناءات التي جاءت. أو بضبة يعني لحاجة ومن فضة، لكن إيش؟ كبيرة عرفا. يقول: ما يجوز. ولو لحاجة، لحديث ابن عمر: من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. رواه الدارقطني. وهذا لا شك أنه وعيد، ويجعل أن الفاعل في هذا قد أتى كبيرة. قال: وتكره مباشرتها، أي الضبة المباحة، يعني مع إيش؟ مع إباحتها لا تباشرها، لا تجعل فمك عليها. قال: لغير حاجة، لأن فيه استعمالا للفضة، فإن احتاج إلى مباشرتها كتدفق الماء ونحو ذلك لم يكره. الآن يتكلم على إيش؟ الجزئية الثانية من باب الآنية، وهي ثياب الكفار. قال: وتباح آنية الكفار إن لم تعلم نجاستها. إذا ما علمت نجاستها، الأصل الطهارة، وإذلك النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة. قال في الحاشية: وفاقا لأبي حنيفة والشافعي، وهي طاهرة مباحة الاستعمال للأخبار، فإن علمت غسلت، لخبر اغسلوها، وكغيرها من أواني المسلمين إذا تنجست. قال: ولو لم تحل ذبائحهم، يعني إيش؟ كالمجوس. قوله: ولو لم تحل، ترى هذا فيه إشارة إيش؟ خلاف. ولو لم تحل، قال: لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة، متفق عليه، من حديث ابن عمران بن حصين. والجمع، يقول في الحاشية: والجمع بينه وبين حديث أبي ثعلبة: إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها. قيل: الأولى عدم استعمالها إذا وجد غيرها. والمزادة هي ما يحمل فيها الماء، ولا تكون إلا من جلدين. والمجوس أمة يعبدون الشمس والقمر أو يعبدون النار. والمجوسية نحلة، أي ملة وطائفة أو دعواهم. وأما أهل الكتاب فلا تختلف الرواية فيه أنه لا يحرم استعمال أوانيهم، لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ولحديث عبد الله بن مغفل: دلي جراب من شحم. قال: وتباح ثيابهم، أي ثياب الكفار، ولو وليت عوراتهم كالسراويل. كان الإمام أحمد يكره ما ولي عوراتهم. قال في الحاشية: هو الأزر، أي ولو وليت ثياب الكفار أهل الكتاب والمجوس أو عبدة الأوثان غوراتهم. كما تليها السراويل فمباحة، إلا إذا علمت إيش نجاستها، وإذا علمت نجاستها تغسلها وتلبسها. فمباحة وكره لبسها، وكره لبسها، وكره لبسها لبسها أبو حنيفة، أو وكره لبسها أبو حنيفة والشافعي. والسراويل معروفة، والجمع سراويلات. قال سيبويه: السراويل واحدة وهي أعجمية، أعربت فاشتبهت في كلامهم ما لا ينصرف، فاشتبهت من كلامهم ما لا ينصرف. طيب، قال إن جهل حالها ولم تعلم نجاستها، لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك، وكذا ما صبغوه أو نسجوه، يعني الأصباغ التي يصبغون فيها الثياب أي الكفار كلهم. وسئل أحمد عن صبغ اليهود بالبول فقال: المسلم والكافر في هذا سواء، ولا يبحث ولا يسأل عنه، فإن علمت فلا تصلي، فإن علمت فلا تصلي فيه حتى تغسله. قال ابن عمر: نهانا الله عن التعمق والتكلف. وفي الشرح: لا نعلم خلافا في إباحة لبس الثوب الذي نسجه الكفار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما كان لباسهم من نسج الكفار. طيب، قال: وآنية من لابس النجاسة كثيرا، كمدمن الخمر وثيابهم. قال: طاهرة ما لم تعلم نجاستها. ومدمن الخمر هو المداوم على شربها، وكذا آنية الحائض والمرضع والجزار والدباغ ونحوهم، وثيابهم طاهرة ما لم تعلم نجاستها. وقيل: التوقي لذلك أولى، لاحتمال النجاسة فيه أو لاستقذاره. قال: وبدن الكافر طاهر، قال: وكذا طهارة، وكذا طعامه وماؤه، لكن تكره الصلاة في ثياب المرضع والحائض والصبي ونحوهم، لاحتمال إيش نجاسة ثيابهم. المرضع كيف؟ لأن المذهب عندهم إيش الترجيع، ترجيع الطفل هذا نجس، فيقول دائما المرضع ما تسلم من إيش إرجاع الطفل عليها شيء من ثيابها، فلذلك قالوا تكره، لأنها ما ليس على يقين، لكن لو علم يقين يحرم. والحائض كذلك، وذاك تجد أن المرأة تتخذ ثيابا لحيضها. قال: والصبي، يقول في الحاشية: كالنفس والمربية ومدمن الخمر والجزار وكمدمن الخمر، وإنما كره مراعاة للخلاف واحتياطا للعبادة، وتباح الصلاة في ثياب الصبيان والمربيات وفي ثوب المرأة الذي تحيض فيه إذا لم تتحقق نجاسته، لحمله صلى الله عليه وسلم أمامة بنت بنته، وتوقي ذلك أولى لاحتمال النجاسة. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.